وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ويحق أن الإعراب عنه لغير ذاته ستر. يقول المصنف من بعد ما قسم العرفاء إلى قسمين، إلى عارف نظري يحكي ما عليه العرفاء كناقل حديث، وبين عارف وإلى عارف علمي عملي عرف الحقيقة فجسدها وكان كونا وخارجا لها، فعاش الهيام أو الهيام والعشق والطرب، وعاش الحب بما فيه من العذاب والواجد. من بعد ما حكى هذه الأمور جاء ليقول: لو أراد العرفاء الحقيقيون أن يرسموا وأن يحكوا ما هم عليه من الوجد إلى غيرهم، لكان من إنخار السر ومن إنخار أسرار الربوبية إلى من ليس أهلا لها. الأسرار لا تدرس بمدرسة ولا تحفظ حفظا لمعلم، وليست من الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ويحق أن الإعراب عنه لغير ذاته ستر. يقول المصنف من بعد ما قسم العرفاء إلى قسمين، إلى عارف نظري يحكي ما عليه العرفاء كناقل حديث، وبين عارف وإلى عارف علمي عملي عرف الحقيقة فجسدها وكان كونا وخارجا لها، فعاش الهيام أو الهيام والعشق والطرب، وعاش الحب بما فيه من العذاب والواجد. من بعد ما حكى هذه الأمور جاء ليقول: لو أراد العرفاء الحقيقيون أن يرسموا وأن يحكوا ما هم عليه من الوجد إلى غيرهم، لكان من إنخار السر ومن إنخار أسرار الربوبية إلى من ليس أهلا لها. الأسرار لا تدرس بمدرسة ولا تحفظ حفظا لمعلم، وليست من هذه القبيل، هي أمور تكون مع النفس شيئا واحدا، تكون متحدة مع النفس اتحادا واقعيا، تكون حكاية عن شهود العارفين لمراتب القرب الإلهي على اختلاف قربهم، والقرب ليس حكاية تقال، وإلا لو كان حكاية تقال لما كان بعض المقربين لأكابر الأنبياء عليهم آلاف التحية والسلام لما كانوا من أبعد الناس للأنبياء. فكم من زوجة نبي عاشت الفرعونية والبعد عن الشرائع، وكم من ولد نبي عاش الجهل والجواية، وهكذا. وكم من صحابة لرسول الله صلى الله عليه وآله كانوا قادة المنقلبين على الأعقاب، وما شاكل هذه الأمور. فإذا حديث الحب حديثا يعبر عنه اللسان، وإنما هو حديث يلبسه الإنسان بواقع الجنان والفؤاد والقلب، فليس حكاية تقال، بل هو رياضة وعرفان عملي يصل إليه أصحاب الصفا إلى مراتب ثنائهم في جنب الله سبحانه وتعالى. ولذا قال القيصري والحق أن الإعراب أي أن الحكاية عما في الضمير من الأسرار عنه أي عن مراتب الثناء والقرب لله وارتفاع الحجب لغير ذائقه، يعني لغير أصحاب الشهود العملي أي لغير العرفاء العمليين، لغير ذائقه ستر، يعني ليس بيانا بل هو من باب إضافة ستر وحجاب على ستر وحجاب آخر، لأن من لم يكن أهلا سيجعل من ذهنه صياغة جديدة وأوهاما جديدة يحوكها لنفسه يظنها عرفانا يظنها وصولا إلى الغاية، والحال هو يعيش عالما علم الأصولي الارتسامي الذهني، فأين من تصور شيئا وبين من عاش واقع الوجد والفناء في ذات الله. ما كان الكثير من المتقدمين بعيدين عن حقائق الأمور عرفانا نظريا، أما والله لقد تقنصها ابن أبي قحافة، وإنه لا يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى. من عرف أن قطب رحى الإسلام بكل أبعاده العلمية والعملية وبكل حقائقه الجسمية ظهورا وبطونا هو علي عليه السلام، هذا لم يكن بعيدا عن العرفان النظري. إن الإعراب عنه لغير ذائقه ستر، يعني يكون حجابا فوق حجاب، والإظهار لغير واجده والإظهار والبيان والحكاية لغير من وجد لغير واجده، يعني لغير من صار كونا فعليا لواقع الفناء إخفاء وليس بإظهار. والعلم بكيفيته أي فناء، والعلم بكيفيته أي بكيفية الفناء بمراتبه المختلفة أو بمرتبته العليا وهي الأولى على ما هو عليه بحسب نفس الأمر والواقع مختص بالله. الفناء الحقيقي بزوال التعينات أو الفناء بأقسامه الثلاث، هذا يحتاج إلى أنطاف ربوبية ترى القلب مستعدا وقابلا لكي تفيض عليه تلك الأنوار. فنحن بذهاب إلى حوزات علمية نتمكن أن نطوي الكثير من المدارج العلمية نضبطها ونحكيها تدريسا، فكون الإنسان يصبح عالما بالجهد والممارسة سهل، وقد يكون قد وصل إلى ذلك الكثير من الناس، لكن الوصول إلى فناء في ذات الله يحتاج إلى أهلية لكي تتوجه الأنطاف الإلهية إلى الإنسان. فعملنا بما هو من باب جهد لمعرفة شيء لا يوصلنا إلى هذه الحقيقة، لأنها سر إلهي وليس بأمر كسبي نتوصل إليه ببحث وتدريس، هذا الأمر الذي هو من أسرار الحق لا يلقيه إلا في قلب كان مستعدا طاهرا يتمكن أن يلمس حقائق الأمور. ولذا قال: والعلم بكيفيته، يعني بكيفية الفناء، يعني كيفية الكيفية النظرية، الكيفية العملية ذوقا وشهودا. والعلم بكيفيته على ما هو عليه، على ما هو أي الفناء عليه، على المرتبة والكيفية بحسب نفس الأمر والواقع، مختص بالله. هذا العلم من الشؤون الإلهية، وإذا كان علما إلهيا لا يعطى إلا لمن كان إلهيا. العلم العادي والمعرفة العادية تعطى لكل أحد بالجهد والممارسة والسعي، لكن العلوم الربوبية التي تكون أسرارا إلهية تعطى إلا لمن كان عبدا حقيقيا لله، مختص بالله. ومن كان له قرب حقيقي إلى الله تعالى، وكان مظهرا من مظاهر أسمائه، أو كان مظهرا لمرتبة من مراتب اسم الله، تكون هذه الأمور محكية حاصلة له، لأنه ليس بينه وبين الله من حجاب. فما دامت الحجب موجودة، العلوم الإلهية الحقيقية وهي الأسرار لا يمكن أن تنال. أما بقية العلوم فقد ينالها الكثير من الناس حتى ولو كانوا من أكابر المنافقين. والعلم بكيفيته على ما هو عليه مختص بالله تعالى لا يمكن أن يطلع عليه إلا من شاء الله من عباده الكمال. فذاك علم خاص لا يعطى لكل أحد، أسرار ربوبية لا تعطى لكل أحد إلا لمن شاء الله، يعني له الكمال. وحصل له، وحصل لذلك الشخص هذا المشهد الشريف، يا مشهد، مشهد الفناء وارتفاع الحجوب والتجلي الذاتي، يعني تجلى تجليا ذاتيا المفني للأعيان، وهو القسم الأول، والتجلي الذاتي المفني للأعيان، يعني الموجب لزوال التعينات، لبقاء الذات فانية في الذات سبحانه وتعالى. والتجلي الذاتي المفني للأعيان بالإصالة، وهو فناء التعين، اكتبوا، والمفني لقوى النفس بالتبع، والمفني لقوى النفس بالتبع. إذا فنت النفس والروح الأعظم بالذات، فنت جميع قواها الإدراكية والتحريكية بتبع فناء الروح الأعظم، كما قال تعالى: فلما تجلى ربه للجبل، بالنسبة إلى موسى عليه السلام، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. هذا التجلي أذهب التعينات، أذهب خصوصيات الشخصي وشؤون البشرية، لتبقى للإنسان حيثية ربوبيته المتعلقة بالله سبحانه وتعالى. ويقال إن عند هذه الحالة التي حصلت لموسى عليه السلام حينما صار صعبا، أنزلت عليه التوراة، هكذا قال البعض. فإذا عند هذا الفناء في ذات الله كان نزول التوراة كما قالوا تمنى الاتحاد والتوجه. كثيرا ما تطلق كلمة الاتحاد بين الظاهر وهو الله وبين المظهر وبين المظهر وهو الإنسان الكامل. ما المراد من الاتحاد؟ وقد عرفنا أن اتحاد الشيئين محال، محال، لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن يكون الشيء مع الشيء الآخر متحدا اتحادا حقيقيا، لأنه إما بإثنائهما وحصول أمر ثالث أو بقاء أحدهما دون الآخر. وما شاكل هذه الأمور قد مر في الفلسفة على أنها ليست باتحاد بل تبدل وتغيير. وأما الاتحاد الحقيقي فهو محال من المحالات. فإذا ما هو مراد العرفاء حينما يتكلمون ويقولون يتحد الظاهر وهو الاسم الإلهي مع المظهر وهو الإنسان الكامل؟ يقول: الاتحاد بمصطلح وبمراد العرفاء هو الفناء بأقسامه، ولا يريدون ما هو المتداول والمشهور من مصطلح الاتحاد بين الشيئين. وإذا علمت ما مر من معنى الفناء علمت معنى الاتحاد، علمت معنى الاتحاد، أي علمت معنى الفناء بأحد أقسامه الثلاثة المتقدمة أو بأقسام الثلاثة المتقدمة. وقلنا الاتحاد بما عرفناه في الفلسفة محال، فإذا هذا ليس بمقصود وقتي. عرفت معنى الاتحاد والمراد بالاتحاد عند العرفاء حينما يقولون اتحاد المظهر مع الظاهر، هو فناء المظهر وهو الإنسان الكامل في الظاهر أي في الاسم الربوبي. وكذا إذا قالوا اتحاد اسم مع اسم، أي فناء اسم في اسم آخر. وكذلك قد نشاهد من العرفاء يقولون اتحاد اسم مع اسم، الأسماء الإلهية لا اتحاد بينها، كيف تتحد؟ اسم الباقي غير الباقي، الرحمن والرحيم غير المنتقم الجبار، كيف تتحد الأسماء؟ مرادهم من الاتحاد التوجه أن الأسماء الجزئية الإلهية تحت الأسماء الكلية تكون فانية. يعني إذا ظهر اسم من الأسماء الكلية في أمهات الأسماء كانت بقية الأسماء الإلهية الجزئية فانية تحت الأسماء الكلية، فهو من فناء اسم تحت اسم لقوة إشراق الاسم الذي هو من أمهات الأسماء. وكذا اكتبوا: وكذا اتحاد مظهر مع مظهر آخر، أي ثناء أحد المظهرين في المظهر الآخر. مثلا يقولون اتحد نور الكواكب مع نور الشمس. شنو معنى؟ ما هو معنى؟ أي أن نور الكواكب وهو مظهر من المظاهر مرجلة مع نور الشمس الذي هو مظهر آخر من مظاهر الله في الكائنات، هذه المظاهر لقوة نور الشمس فنت أنوار الكواكب تحت نور الشمس فزال تعينها فأصبح لا يرى. علمت معنى الاتحاد الذي قلنا هو الفناء الذي اشتهر بين هذه الطائفة وهي طائفة العرفاء، وعلمت اتحاد كل اسم من الأسماء الإلهية، اتحاد من الأسماء الإلهية مع مظهره مع مظهر ذلك الاسم. هذا الوجود مظهر للمتقين، وهذا الوجود مظهر للرحمن، وهذا الوجود مظهر للأسماء التنزيهية التقديسية الإلهية كالمجردات، وهذا الوجود مظهر للأسماء التشبيهية كوجودات عالم الشهادة، وهذا الوجود مظهر لكل الأسماء والصفات كالإنسان الكامل لأنه مظهر اسم الله. فيقولون اتحد الظاهر وهو حق بأسمائه مع المظهر، يعني مع من؟ مع ما يناسبه من الاسم، زي يناسب اسم الجمالي أو الجلال أو الجامع لأسماء الجمالي والجلال وهو الإنسان الكامل. هذا يتحد مع الله، يعني يفنى في ذات الله. وعلمت اتحاد كل اسم من الأسماء الإلهية، سواء كان اسما جزئيا، عالم، حي، قادر، مريد، قابض، باسط، أو اسما جامعا كاسم الله. علمت اتحاد كل اسم من الأسماء مع مظهره، هذا مظهر لاسم من الأسماء أو مظهر لكل الأسماء بجمعها، وهو الإنسان الذي هو مظهر للاسم الربوبي وهو الله. علمت اتحاد كل اسم مع من الأسماء مع مظهره وصورته، مع مظهره ومع صورته، أي فناء الصورة في المكان، ومع صورته وصورته، يعني وعلمت كيف تفنى الصور والأعيان في المعاني في الحقائق. من الأسماء مع مظهره وصورته، أو عطف تفسير، أو وعلمت اتحاد اسم مع اسم آخر، اسم إلهي مع اسم آخر، وعلمت اتحاد اسم مع اسم آخر كالأسماء الجزئية، اكتبوا لا بأس به، كالأسماء الجزئية الإلهية المتحدة مع الأسماء الكلية وأمهات الأسماء. بمعنى شنو؟ ما المراد من الاتحاد؟ بمعنى فناء الأسماء الجزئية تحت هيمنة وسلطان ودولة الأسماء الكلية وأمهات الأسماء. هذا هو المراد من الاتحاد. وفنزل ومظهر ذات اسم مع اسم، لكن الحاضر الأسماء الإلهية بما هي جزئية بالقياس إلى الأسماء الكلية، وفناء الأسماء الجزئية تحت الأسماء الكلية. جميع الأسماء الإلهية ثانية تحت اسم الله، وبعض الأسماء أيضا بقية الأسماء التي هي من شأن الخالق ثانية تحت الأسماء السبعة الإلهية، مجرد حي، قادر، مريد، كذا. وبقية الأسماء أيضا ثانية تحت الأسماء الأربعة، الأول والظاهر والباطن، الأول والآخر والظاهر والباطن. فإذا الأسماء الجزئية تفنى تحت هذه الأسماء، وكل الأسماء تفنى تحت ما؟ تحت اسم الله. ومظهر يعني وعلمت اتحاد كل مظهر مع مظهر آخر. يعني شنو علمت؟ يعني وعلمت فناء مظهر مع مظهر آخر. وفالمثل كل مظهر من المظاهر الإلهية في عالم الإمكاني وفي عالم الخارج والأعيان يكون بالنسبة إلى مظهر أقوى منه هو فان فيه. وفالمثل فكل اسم من الأسماء يكون ثانيا في اسم آخر، كل مظهر من المظاهر يكون ثانيا بالنسبة إلى مظهر أقوى منه. الأنوار الجزئية للكواكب قلنا ثانية في مظهر الشمس، في مظهر نور الشمس. الإنسان المؤمن ثاني في من؟ في المظهر الأتم هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. الأسماء الجزئية، الأسماء الجزئية ثانية في دولة الأسماء الكلية، والمظاهر الجزئية ثانية في مظاهر الأسماء الكلية. وشهودك مبتدأ بعد سطر أو سطرين وهو تشبيه للمقبول بالمخصوص، أو بالأحرى أن نقول وهو تشبيه للمشهود والمذوق بالمخصوص، لأننا نتكلم عن المذوق لا عن المعقولات الحكمية. لكن ذهب الله أن يقال تشبيه المخصوص به بالمعقول، تشبيه المعقول بالمخصوص. والشهود بك يعني قرب من الأمر، ما معنى الفناء، ما معنى الكلاء، الآن يضرب لنا أمثلة حسية حتى نتوجه إلى مراحل الشهود والفناء. والشهود بك اتحاد قطرات الأمطار، أنت تنظر إلى نزول المطر فترى القطرات كل قطرة تختلف عن القطرة الأخرى، لكنها إذا صبت في البحر صارت جميعا مع البحر شيء واحد، ذهبت تعين الكفر واتحدت مع البحر ولم تذهب وجودها ونواها باقية، لم تفرح عدما. وشهود اتحاد قطرات الأمطار مع تعدد القطرات مع تعددها واتحاد يعني وشهود كاتحاد الأنواع. هذا مثال حسي بين القطرات، هذا مثال حسي بالنور الحسي المجلول. واتحاد الأنوار مع تكسرها، أنوار كثيرة أنت قد تشاهد أنوار كثيرة، وإذا بها إذا طلعت نور قوية تذهب هذه الأنوار وكأنها لم تكن موجودة بأزاء ذلك النور القوي كنور الكواكب الذي تكلمنا عنه بأزاء الشمس أو كنور كثير من الأشياء إذا جاء نور قوي. واتحاد الأنوار مع تكسر الأنوار كالنور الحاصل من الشمس والكواكب على وجه خارج، تذهب أنوار الكواكب تفنى في نور من؟ في نور الشمس، فتعينها النوري ذهب لكن واقع نوريتها لم يذهب. أو من السرج المصراط أو من السرج المتعددة في بيت واحد، سرج كثيرة وضعناها في بيت واحد أصبح نورها نورا واحدا كأنه هذه الأنوار المادية فنت تحت هذا النور الكلي الواحد. بعدما أخذنا الخبر وشهودك، وشهودك مرة ثانية تبدل أفعال تبدل، وشهودك تبدل صور عالم الكون والفساد، صور عالم الكون والفساد. وشهودك أفعال تبدل صور عالم الكون والفساد. يقول أنت تشاهد بكل واقعك أن الصورة عالم الكون والفساد هي عالم العناصر الموجودة، تشاهد الحبة كيف تصير شجرة، وتشاهد الطفل كيف يصير شابا وشيخا مجل، وتشاهد وتشاهد الأشياء تتبدل من مرحلة فتفسد مرحلة وتنتقل إلى مرحلة أخرى. هل نريد أن نعبر عنها كون وفساد أو لبس بعد لبس كما قال الصدر المتأله؟ على كل ذلك نريد أن نناقش في المصطلحات أو في المعاني المقصودة. وشهودك تبدل صور عالم الكون والفساد وعالم هذا التوجه. يقول الزرافة والدقة الموجودة في المعاني العقلية ثم في المعاني العرفانية الدقيقة تجاه تصورها أسهل في اتحادها لزرافتها ولعدم حضورتها ولعدم كثافتها، إذا أمكنت أن نتصور اتحاد المتعددات في عالم الكثافة والحضورة والحجوب وهو عالم المحسوسات، وضربنا له أمثلة كنور الشمس والكواكب كالقطرات مع البحر وما شاكل هذه الأمثلة، وتمكننا أن نتعقل اتحادها وذهاب التعينات بفنائها في البحر أو في نور الشمس، فبالأولى أن نتمكن أن ندرك المعاني التي يمكن تكون أقرب إلى الوحدة، فعالم الطبيعة أبعد من الوحدة وأقرب من الكثرة، تمكننا أن نتصور فيها العلوم وهو عالم العقل أو عالم الفؤاد والشهود. خذ هذا، يعني خذ هذا، يعني خذ ما قلناه لك من وحدة الكثرات بذهاب تعيناتها في وحدة في عالم الحس كالكواكب والكذا والقطرات والبحر، مع أن الجسم كثيف، يعني مع كون الجسم يعيش الكثافة، يعيش الكدورة، يعيش الحجب، يعيش الصلابة، مع هذا كله فرضنا فيه فناء الكثرة في الوحدة. فما ظنك بالخبير اللطيف الظاهر في كل من المراتب الحقيرة والشريفة، وفما ظنك في اتحاد الكثرات وفناء الكثرات بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى للعارفين العمليين. فما ظنك بالخبير اللطيف الظاهر في كل المراتب، الظاهر في كل من المراتب الحقيرة والشريفة العظيمة، ظاهر في كل المراتب، وكل المراتب يوم الرجوع إليه سبحانه وتعالى في القيامة الكبرى أو لمن أماتوا أنفسهم يكونوا أوضح اتحادا وفناء في ذات الله. وهذا يقرب على أنه أراد من الاتحاد الاتحاد مع الله سبحانه وتعالى لا مع الوجود المطلق وهو الفيض المقدس. نفس الرحمن، يعني ذاك من الممكن أن يكون مراد، لكن هذه العبارة الأخيرة كأنها تبدو أنه أراد الاتحاد والوحدة بفنائها المعنوي مع الله سبحانه وتعالى، لا بفنائها بذهاب تعينات الخاصة لتكون مع النفس الرحمن شيئا واحدا، وإن كان ذاك من الممكن بل والحلول والاتحاد. إن المراد من الحلول، إن المراد من الحلول حلول شيء في شيء أو اتحاد شيء مع شيء. هذه المعاني إذا أطلقت من عارف وقال حلول أو اتحاد لا يريد إلا معنى فناء للمعاني الجهلية التي قد يطلقها بعض الجهلة من الصوفيين، وإلا أهل توجه، وإلا ليس هناك من عاقل يجوز لنفسه إن كان عاقلا أن الله سبحانه وتعالى اتحد مع علي عليه السلام، أو أنه حل في علي أو في رسول الله أو في أي موجود من الموجودات. هذا كلام في واقع الأمر لا يطلب إلا المجانين. والحلول والاتحاد بين الشيئين المتغيرين من كل الوجوه، يعني بأن يصبح الشيطان شيئا واحدا من كل الوجوه بصيرورة الشيطان شيئا واحدا. شفتم هذا في الواقع حمر، شفتم أرجوكم. هنا الكلام في الحقيقة يرجع إلى السالبة بانتفاء الموضوع، يعني لا إثنينية حتى يكون اتحاد الحلول، لأن الكلام عن شيء وشيء وليس الكلام عن شيء وشيء. وإذا كان الكلام عن شيء وشيء أي عن المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، فأين الاتحاد؟ هي شؤون الشيء في مرتبة الفعل وشؤون الشيء في مرتبة الفعل، فناء ومعنى حرفي تعلقي متعلق بمن؟ بالحق سبحانه وتعالى. فأين الغير حتى تفرض معاني الحلول أو الاتحاد؟ ومثلا والحلول والاتحاد بين الشيئين المتغايرين من كل الوجوه بأن يصبح الشيطان شيئا واحدا شرط، اكتبوا، لأنه لا غيرية بأزاء الحق تعالى، لأنه لا غيرية بأزاء الحق تعالى، لأنه من تغاير الشيء، من تغاير الشيء والفيء، لا من تغاير الشيء والشيء. وإلا لكانت الممكنات من المعاني الاسمية لأداء الحق سبحانه وتعالى فهي بينونة صفة، يا بينونة عزلة، كما قال إمام الموحدين علي عليه السلام: بينونة عزلة وتكسر وتعدد لا معنى لها، وإنما هو بينونة صفة. بينونة الصفة، بينونة موصوف بعلم إمكاني محدود حرفيا تابعا، وعلم مطلق إلهي مجرى حياة كذلك، قدرة كذلك. فهي بينونة صفة عن صفة إمكان وفناء ومعنى حرفي تابع ومنبت الحق، فهي صفة فيد منصوب إلى شيء. بل شك عند أهل الله، عندما عند العرفاء، العرفاء لا يرون تعددا واثنينية سالبة بانتفاء الموضوع. لفناء الأغيار عندهم، لفناء الأغيار، أغيار كل عالم الإنسان بكل مراكبه، ومن المعنى الثاني الحرفي المنبه والشيء عند العرفاء، فناء هذه الأمور عندهم بنور الواحد الأخار، بنور الواحد الأخار. فالواحد الأخار بعبارة أخرى الأحدية، وهو الأحد لأن جمع الواحد والأخار بمعنى الأحدية. فتكتبوا مع كون الحق تعالى، مع كون الحق تعالى وجودا صمديا لا حد له، وجودا صمديا لا حد له، لا يبقى مجال للغيرية، لا يبقى مجال للغيرية. فهو من باب الشيء والفي، والمعنى الاسمي والحرفي، والمعنى الاسمي والحرفي. أرجوك إذا الكلام عن حلول أو اتحاد فرض الاثنينيات. الكلام أولا قلنا عن الاتحاد والحلول لا يتكلم به معا، لكن فرض الاتحاد والحلول وين؟ وين فرض هذا الكلام؟ يعني أين مجرى هذا الحديث بين شيء، بين شيء وشيء؟ بين شيء وشيء يأتي هذا الكلام. هل يمكن أن يتحد الشيء مع الشيء، أو يحل الشيء في شيء آخر أم لا؟ أما في موارد عدم الغيرية وهو الشيء والفعل، لا معنى لهذا الكلام، فهو من السالبة للانتفاء الموضوع. الفصل الثاني عشر في النبوة والرسالة والولاية. الآن دخل في آخر المقدمات الاثني عشر، وهو الكلام عن النبوة والرسالة والولاية. قد مر أن للحق تعالى ظاهرا، أي أسماء ظاهرة تناسب عالم الظهور، وباطنا، أي أسماء باطنة تناسب القيامة والبطون. هذا مرة مرتل له عرفنا قرأناه. والباطن يشمل الوحدة الحقيقية التي للغيب المطلق، غيب وباطن في مقابل ظاهر، يعني الأسماء التي هي من شأن البطون كالقيامة، الأسماء التي هي من شأن الحجاب، الأسماء التي ظهر بها الله سبحانه وتعالى في عالم البرزخ، وفي عالم المجردات، وفي يوم القيامة للمحجوبين. أما الكمل فشاهده بأسمائه الظاهرة والباطنة. هناك باطن، هناك باطن وأسماء من شأن البطون، هي في واقع الأمر ظاهرة، لكن الباطن على المحجوبين، هي في واقع وفي نفس الأمر ظاهرة، لأنها ظهرت في عالم الإمكان، وما ظهر في عالم الإمكان كان ظاهرا وإن كان محجوبا عن بعض الخلائق لقصور أو تقصير. فتارة نقول باطن في أداء ظاهر، الظاهر، يعني ما هو من شأن عالم الشهادة الظاهر من الأسماء، وما هو من شأن البرزخ والقيامة، وعالم المجردات بطول في مقابل ظهور، تقارن بينهما مقابل بينهما. الأسماء الباطنة المقابلة للأسماء الظاهرة، كل من الظاهر والباطن ظاهر بأداء البطول الحقيقي وهو الغيب المطلق الذي هو من شأن الحق سبحانه وتعالى. فتارة نقول بطول في مقابل ظهور، وتارة نقول بطول مطلق وغير مطلق. هذا في الحقيقة لا ظهور له، هذا فقط وفقط له صور علمية وهي الأعيان الثابتة التي هي علم ربوبي مختص بالحق سبحانه وتعالى، وهو علمه الأزلي بالأشياء، وهي صور الأشياء علما عند الحق. والباطن يشمل الوحدة الحقيقية. ما هي الوحدة الحقيقية؟ التي للغيب المطلق، التي للغيب المطلق. اكتبوا الغيب المطلق ليس هو الغيب في مقابل الظاهر، بل هو غيب الغيوب التي للغيب المطلق. ما هو الغيب المطلق؟ والكثرة التفسير، والكثرة العلمية، والكثرة هناك كثرة، لكن شنو من كثرة؟ مو كثرة أسمائية في عالم الإمكان، كثرة علمية لصور الحقائق في الأزل عند الله سبحانه وتعالى. والكثرة العلمية، ما هي الكثرة العلمية؟ حضرة الأعيان الثابتة، حضرة الأعيان الثابتة. فالكثرة العلمية غيب وفضول، والظاهر لا يزال. الآن يتكلم عن الظاهر، والظاهر هل يا ظاهر؟ ظاهر في مقابل الباطن المطلق بما يشمل الأسماء الظاهرة والباطنة، فصار ظهور باعتبار عالم الإمكان. لا ظهور في مقابل البطون، لا ظهور في مقابل البطون، صار ظهورا في مقابل من؟ في مقابل الغيب المطلق بما يشمل الظهور والبطون للأسماء في عالم الإمكان. والظاهر لا يزال مكتنفا بالكثرة، الظاهر لا يزال مكتنفا محفوفا محاطا بالكثرة، لكن الكثرة تختلف. كثرة عالم البرزخ ليست بكثرة عالم الشهادة والطبيعة، وكثرة عالم البرزخ تختلف عن كثرة عالم المجردات للعقول والملائكة، فالكثرات تختلف. الآن التوجه يريد أن يدخل إلى بحث يحتاج إلى التأمل. النزاع في عالم الشهادة مشفوض، البشر يتطاحنون فيما بينهم، الحيوانات تتطاحن فيما بينها، القوي يأكل الضعيف منها، بل حتى الأشجار تتصارع، المطر مع الأشجار يتصارع، النار مع الحطب تتصارع، مثل النزاع موجود، النزاع متحقق. هذا يريد أن يبلغ مرتبته الكمالية. الحق تريد أن تسير بسيرها المعين لكي تكون شجرة، والصخرة تريد أن تكون صلبة بكونها وواقعها، فتحجب وتمنع الحبة من نموها لكي تكون شجرة. وهكذا الصراع بقصد أو بلا قصد هو حاكم على وجه الأرض، كل اسم على وجه الأرض أو على عالم الطبيعة والشهود، كل اسم له مقتضيات، والاسم الثاني له مقتضيات. مقتضيات هذا الاسم قد تتفارع مع مقتضيات الاسم الآخر، مع التوجه أو بلا توجه مجهول. النار لا تتوجه ولا تقصد لك لها مستويات، والحطب لا يقصد لك له مستويات مجهول، فيقع بينهما النزاع والتصارع. الآن يريد أن يتكلم عن النزاع مطلقا، حتى في الملأ الأعلى يتخاصمون، حتى في الملأ الأعلى يتخاصمون. التخاصم هنا قد ينشأ عن حب الإثرة، التخاصم هنا قد ينشأ عن الأحقاد والشهوات وحب الاختصاص والحسد ومجرم. لكن التصارع والتزاحم والتخاصم في الملك الأعلى ليس بين ملك وملك لحق، لا غلة ولا حقد ولا أمثال هذه الأمور هناك. لكن هذا الملك يريد أن يقوم بشأنه، وذاك يريد أن يقوم بشأنه، وهذا الاسم مع ذاك الاسم قد يكون بينهما جهة من الجهات توجب لهما المصادمة والتخاصم. التخاصم للأمان، التخاصم للرقي، التخاصم للإبادة والأحقاد. من بعد هذه المقدمة التي يعممها للعالم الإمكاني، لأن كل اسم من الأسماء له مقتضيات حتى في الملأ الأعلى يوجد تخاصما، ولو كان تخاصما كماليا بمقتضى كل اسم لمظهره، لا بد لهذا العالم من مظهر لاسم جامع وهو اسم الله، لكي يكون حكم عدل بين مخاصمة الخلائق القاسمة وهو الحقيقة المحمدية صلى الله عليه وآله. فإذا هناك تخاصم في العالم لمقتضى اختلاف الأسماء، قابض وباسط مختلفا، رحمن ورحيم وجبار ومنتقم أو قهار ومنتقم، بينهما اختلاف، هذا يقتضي شيء وذاك يقتضي شيء، فهذا يوجب تخاصما في الملأ الأعلى ولو للكمالنا للحقد والحسد وما شاكل هذه الأمور. فلا بد كما وأن الله سبحانه وتعالى هو الاسم الجامع مع اختلاف الأسماء، مثل قابض باسط متقابلة، لكنها جميعا جميع الأسماء تجتمع تحت لواء اسم الله سبحانه وتعالى. هذا مظهر اسم في عالم الإمكان، وذاك مظهر اسم آخر، بينهما تخاصم قد يكون، لا بد لهما من مظهر جامع لكل الأسماء والصفات في مرتبة الفعل، وهو مظهر اسم الله وهو الحقيقة المحمدية صلى الله عليه وآله، وهو الحكم العدل الذي توزن به حقائق الأمور وتنتهي به خصومات الممكنات. فإما بفعله بلحاظ ولايته التكوينية بباطنه، أو بظهوره بعدل واقعي يوم القيامة، يكون ميزانا لكل إفراط وتفريط لكي يعتدل أو يعتدل بواسطته أو يعتدل بواسطته أو العبارات. والظاهر لا يزال، الظاهر لا يزال، يعني الأسماء الظاهرية المتوجه مختلفة، اسم باسط وقابض، اسم رحمن ومنتقم، هاي الأسماء المظاهر المختلفة موجود، هذا مظهر اسم وذاك مظهر اسم، مظهر هذا الاسم يناسب ذاك الاسم، ومظهر هذا الاسم يناسب ذاك الاسم، فقد يقع بينهما تنازع وتخاصم. والظاهر لا يزال مكتنفا بالكثرة، مكتنفا بالكثرة لا خلو له، أي للظاهر عنها، أي عن الكثرة عنها، أي عن الكثرة. أرجو توجه من كلمة من إلى العلم، قال بعض الأساتذة إنها زائدة، إنها زائدة، فيصبح الكلام هكذا لا خلو له عنها، لأن ظهور الأسماء والصفات هل على قراءة، واحتمال ثاني أنها لا تكون زائدة، لا خلو له عنها، أي لا خلو للظاهر عن هذه الكثرة، من حيث أنه أي الظاهر، من حيث أنه أي الظاهر صورة أي تعين صورة ما يشتمل عليه العلم. ما يشتمل عليه العلم هو العلم بلحاظ الأعيان الثابتة. الخارج صورة ما عليه العلم في مرتبة العلم لا تخاصمة لأنها وجودات علمية، لكن في مرتبة الصورة والتعين الخارجي في عالم الإمكان قد يكون اسم يقتضي تخاصما مع اسم آخر، فلا بد له من جامع وحكم عدل وقد حقيقة المحمدية. بل لا خلو له عنها أي عن الكثرة، عن الكثرة من حيث إشارة من إلى خروج ما هو من شأن الأعيان الثابتة إلى مرتبة العين الظاهرة باسم الظاهر. إذا خرجت الأمور من الأعيان الثابتة التي لا تنزع هناك لأنها وجودات علمية إلى مرتبة العين الخارجية وقع فيها التنازع باختلاف الأسماء واختلاف مظاهرها. من حيث أنه أي ظاهر صورة أي تعين وتحقق صورة ما يشتمل عليه العلم في الحضرة العلمية في العين الثابتة، هذا بناء على أنه ليس بزائد. لأن ظهور الأسماء والصفات من حيث خصوصياتها مختلفة لو مختلفة جدا من حيث خصوصيتها الموجبة لتعددها، الموجبة هذه الخصوصية علما لتعدد الأسماء والصفات، رحمن مطلق وما شأن هذه الأمور الموجبة لتعددها محيي مميت مثلا. من حيث خصوصيتها الموجبة لتعددها لا يمكن إلا أن يكون لكل منها أي من الأسماء صورة، كل من الأسماء يكون بتعين خاص، يكون بصورة وبعيان معين مخصوصة به منجللا. هذا مظهر صورة المتقين وذاك مظهر صورة الرحمن، بينهما قد يكون تخاصما فيلزم التكثر تبعا لتكثر المظاهر لا بد وان يحصل التخاصم، فيلزم التخاصم ويلزم التكثر تبعا لتكثر الاسماء. ولما كان كل منها اي من الاسماء الالهية طالبا لظهوره، يعني طالبا لظهور نفسه، الاسم المنتقم يطلب مظاهر نفسه، والاسم الرحمن يطلب مظاهر نفسه، اسم القابضي يطلب مظاهر نفسه، واسم الرازقي او الباسطي يطلب مظاهر نفسه وكلله. فاذا هذه الاسماء تحتاج الى المظاهر، مظاهرها مختلفه تبعا لاختلاف الاسماء، لهذا يقع التنازع والتخاصم، التخاصم في دار الدنيا تخاصم جهل، والتخاصم في دار القيامه تخاصم كمال، لان هذا باسمه يطلب كمالا يناسبه، فقد يسير بمسيره يتصادم مع الاخر لا عن قصد. ولما كان كل من هذه من الاسماء الالهية طالبا لظهوره اي لظهور نفسه، اسم الرحمن يطلب مظاهر الرحمانية، واسم المنتقم يطلب مظاهر الانتقام مثلا، طالبا لظهور نفسه وسلطنته واحكامه، حصل النزاع والتخاصم. وين حصل النزاع والتخاصم؟ مو في مرتبة الاعيان الثابتة، في مرتبة الاعيان الخارجية. فالأعيان الثابتة كانت صورا علمية للحقائق، لكن في مرتبة العين الثابتة والعلم الإلهي الأزلي لا نزاع هنا. حصل النزاع والتخاصم ولو في الملأ الأعلى، يعني مثل التخاصم في دار الدنيا ولو في الملأ الأعلى. أقول آية شريفة أخذ الله عز وجل ذهني، وهم في الملأ الأعلى يتخاصمون كالأكبر في العبارة. هؤلاء يريدون أن يستفيدوا منها، هذا المعنى أن المظاهر تبعا للأسماء حتى في الملأ الأعلى تتنازع، لكن تنازعا كماليا. حصل النزاع والتخاصم في الأعيان الخارجية للأعيان الثابتة وهي الصور العلمية، بل اجتنابي أي بسبب اجتنابي كل كأن الله لم يقول، كأن الله لم يقول. كيف مظهر هذا الاسم يتخاصم مع مظهر ذلك الاسم؟ يقول مظهر هذا الاسم في الحقيقة والواقع لما كان مظهرا لهذا الاسم المعين لا يعرف مظهر الاسم الآخر، فلا يقصد نزاعا معه، لكن يطلب تكاملا لنفسه طبقا لذلك الاسم. وهذا قد يسوقه إلى من؟ إلى النزاع. باحتجابي، يعني شنو باحتجابي؟ يعني لأن مظهر هذا الاسم لا يدري بمقتضيات مظهر الاسم الآخر، وما هو مطلوبه للكمال قد ينازعه بلا قصد ولو كان نزاعا تكامليا. باحتجاب كل منها ممن؟ من الأركان الخارجية التي هي مظاهر الأسماء، باحتجاب كل منها عن الاسم الآخر، وكمثل في غير، يعني في غير ذلك الاسم، في غير ذلك الاسم مظهر من المظاهر الأخرى مجللة مع ذلك الاسم الأول قد يتنازعان. زين، الآن هذه المقدمة لمن؟ هذه المقدمة لمن؟ يريد أن يعمم النبوة للكائنات، يريد أن يعمم النبوة للكائنات، ويقول إن النبوة ليست مختصة بالأرض بنبوة تشريعية حكمية، فالنبي في مرتبة الحكم التشريعي هو في الحقيقة والواقع من أتباع النبي في عالم الإمكان، وإذا كان هكذا فكل الأنبياء الذين جاءوا لعلهم كانوا أنبياء بمرتبة. أما النبوة التامة المطلقة فهي نبوة حقيقية عامة لكل عالم الإمكان، وهي الحكم العدل بين الخلائق. فإذا الحكيم يدخل من باب إثبات النبوة، ويقول البشر لما كانوا مختلفين في الآراء، وكل واحد يجر النار إلى برصه ويريد أن يحكم قانونا يخدم مصالحه الشخصية أو يخدم طائفته وحكومته أو مملكته الخاصة، يقع بينهم التنازع، فلا يكون القانون قانونا مفيدا للبشرية. فلا بد من نبي يأتي بقانون من قبل الله لم يكن مقيدا بالشهوات والرغبات. هكذا يثبت النبوة على وجه الأرض الحكيم. لكن العارف يقول التخاصم عام في العالم، فلا بد من حكم عدل على الكائنات يكون مظهرا لجسم الله سبحانه وتعالى، يحكم بين الكائنات بالعدل بحكومة تكوينية لاعتدال الحقائق والحقائق في عالم الإنسان. فالنبوة على هذا بالمعنى العرفاني تكون عام. وصلى الله عليه